وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكل الناس يشكو، الحكام يشكون من المحكومين، والمحكومون يجأرون إلى الله من أفعال حكامهم، والأزواج يشكون زوجاتهم، والزوجات يشكين من أزواجهم، والآباء من أبنائهم، والأبناء من آبائهم، بل كل العالم مؤمنهم وكافرهم يشكو. فمن الواضح أن أزمة ما قد اجتاحت العالم كله، الكفار يشكون من المؤمنين تحت اسم الإرهابيين أو غير ذلك من الأسماء، وأهل الإيمان أكثر الناس شكوى، أهل الإيمان وأهل الالتزام أكثر الناس شكوى. لما؟ لأنهم يعلمون الحق ويرون الواقع يموج به الباطل ليلا ونهارا، فهم يرون العالم كله يأوي إلى الهاوية، فهم أحق الناس بالشكوى. لكن غاب عنهم أن هذه سنة التدافع بين الحق والباطل، غاب عنهم لولا هذه السنة ما شعر أهل الإيمان بإيمانهم ولا تلذذوا بإسلامهم. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهذه سنة التدافع بين الحق والباطل، ولغلبة الباطل في هذا الزمان على الحق أدى ببعض أهل الصحوة إلى اليأس والقنوط، وهذا مزلق إيماني خطير. لماذا؟ لأن العاقبة للتقوى كما قضى الله عز وجل بذلك في كتابه الكريم، وثنى ذلك لنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. فالباطل مهما علا فهو إلى سفال، ومهما ارتفع فهو إلى انخفاض، ومهما انتفش فإنه إلى انكماش. ثم يعلو الإيمان وتدين الأرض كلها لله عز وجل، ولو كان ذلك قبيل قيام الساعة. فلا غرو إذن أن يرتفع الحق. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان أسئلة كثيرة أخرجها البخاري في صحيحه عن حال ذلك النبي الذي ظهر في قريش معهم، أي مع المشركين، أينتصر عليكم دائما؟ أتنتصرون عليه أنتم دائما؟ قال: لا، الحرب بيننا وبينه سجال، مرة لنا ومرة له. قال: وكذلك الأنبياء. هرقل يفهم القضية أكثر من أبناء الصحوة اليوم. الله عز وجل يبتلي أهل الإيمان ليميز الخبيث من الطيب منهم حتى ينظر الله عز وجل وهو أعلم بهم أيصبرون على ذلك أم لا، أيستعجلون الأمور أم لا، أيفيقون إلى ربهم وينيبون أم لا. وكل صاحب معصية، ما من آدمي إلا وله ذنب يحتاج أن يتوب منه إلى الله عز وجل. فهذه الابتلاءات لتمحيص المؤمنين وتمييز الطيب من الخبيث منهم، وفي النهاية الغالبة لأهل الإيمان يقينا وعقيدة راسخة ينبغي أن تكون في قلوب الموحدين. ولذلك ضرب الله عز وجل للحق والباطل مثلين في كتابه الكريم، أحدهما مثل مائي والآخر مثل ناري. والماء والنار قوام الحياة، لا يستغني إنسان عنهما. فلما مثل هذه الأهمية في حياة بني الإنسان ضرب الله عز وجل بهما المثل للحق والباطل. قال الله عز وجل في سورة الرعد: الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. في صدر هاتين الآيتين قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. فالحق مخلوق لله، والباطل كذلك مخلوق لله، كما أن الخير مخلوق لله والشر مخلوق لله كذلك، لأنه لا خالق إلا الله، فما من مخلوق إلا والله تعالى خالقه وقاهره. ولذلك قال في نهاية الآية: وهو الواحد القهار، أي الواحد في ربوبيته وفي خلقه وفي تدبيره وتصريف شأنه وأمره. فالأمر كله لله عز وجل، هو الذي خلق الخلق جميعا. الله خالق كل شيء وهو الواحد، أي في ربوبيته لهذا الخلق، وفي إلهيته وإذعانه وإسلامه واستسلامه لله الواحد القهار، لأن الذي خلق ورزق وسوى ينبغي أن يعبد دون غيره، وهو الواحد القهار. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. أنزل من السماء ماء، أي من لوازم ربوبيته أنه يسقيكم الماء من السماء، لأنه الذي خلقكم ولن يضيعكم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الأودية جمع وادي، الأودية جمع وادي، وهو ذلك المصرف الصغير أو العظيم في الأرض. إذا نزل الماء من السماء اجتمع في هذه الوديان حتى ملأها، فصار من عل إلى أسفل، يندفع الماء في الوديان من أعلى إلى أسفل، وفي أثناء سيره واندفاعه يحمل معه الأوساخ والقاذورات وما لا قيمة له من الأوراق والحطب والقش وغير ذلك مما يعلو الأرض. فسالت أودية بقدرها، ومعنى بقدرها ان كل واد اخذ من الماء قدره دون زيادة دون زيادة. ولذلك يقول علماء الطبيعة الماء الذي ينزل من السماء في كل عام نسبته واحدة نسبته واحدة بغير زيادة ولا نقصان، ولكنه يزيد في أماكن وينقص في أماكن، وفي عام آخر ينقص في أماكن ويزيد في أماكن أخرى، ولكن الكمية واحدة. وضربوا لذلك مثلا بالأواني المطرقة. الأواني المطرقة هي تلك الأواني العظيمة من الجلود التي امتلأت ماء، فإذا ضغطت على جانب منها على الجانب الآخر، وهكذا بالعكس، ولكن الماء واحد. الأبحاث العلمية تثبت هذا الأمر، إن كان حقيقة أو لا فالعهدة على قائل ذلك. ولكنهم ضربوا مثلا في هذه الآية بالأواني المطرقة، أي إذا طرقتها من مكان علت من مكان آخر، فالكمية واحدة، فسالت أودية بقدرها. السؤال هنا، هذا الماء الذي نزل في الوديان في أثناء سيره واندفاعه حمل معه، فاحتمل السيل زبدا. الزبد هي تلك الأشياء التي تطفو فوق سطح الماء من القاذورات والأوساخ والقش وغير ذلك. ولكن السؤال الآن، بل الملفت للنظر والانتباه، أن الذي يعلو الماء هي تلك الأوساخ، هي تلك الأوساخ. والله تبارك وتعالى ضرب للباطل مثلا بالأوساخ، وضرب للحق مثلا بالماء، فالماء في سفل والأوساخ في علي، فهل يعلو الباطل الحق؟ نعم يعلوه، نعم يعلوه. ولذلك لما كان الماء هو مادة الحياة، والتي لا يمكن لأحد لمخلوق أن يستغني عنه، جعله الله تعالى في سفل وفي سكينة وخضوع وخنوع. لكن هل يستمر ذلك أبدا؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الأوساخ والقاذورات يوما ما وحتما لابد أن تزول، فأما الزبد فيذهب جفاء، يذهب جفاء أي يختفي ولا يكون له أثر، ولا يكون له أثر. فاحتمل السيل زبدا رابيا، أي أوساخا طافية عالية مستعلية بباطلها. وأما الماء فإنه يسكن تحت هذه الأوساخ سكون الذليل، سكون الخاضع، وهو يحمل الحق في طياته، والباطل فوق الحق منتفش يترعرع ويظهر ويعلو ويذهب يمنة ويسرح، وتؤثر فيه الرياح شمالا ويمينا كأنه يضحك من خضوع الحق وذلة الحق. ولكن سرعان ما يزول هذا الباطل ويخرج الحق لممارسة دوره في الحياة، ولا بد. هذا هو المثل المائي. أما المثل الناري، قال الله تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، أي له زبد مثل الزبد السابق في المثل المائي. الذهب وهو أغلى المال وأنقاه وأنفعه وبه قوام الحياة، هذا الذهب الخام عليه من الأوساخ والأتربة والقاذورات الشيء الكثير، ولا يمكن الانتفاع به إلا إذا دخل النار. فإذا دخل النار نقي تماما حتى صار كما يعرف الناس عيار 24، يعني ذهب خالص نقي، وهو الذي تجب فيه الزكاة، وما كان دون ذلك من الأعيرة ينبغي أن يقوم على أساس الذهب الخالص. ولكنك إذا أدخلت الذهب النار وأصهرت النار الذهب، فوق هذا السائل الذهبي يعلو الأوساخ والأتربة. إذن الأوساخ والأتربة كذلك تعلو هذا المعدن النقي الذي لا تقوم الحياة إلا به. وهذا مثل ناري عظيم، كالمثل المائي تماما. ضرب الله تعالى المثل بهما للحق والباطل. ولذلك إذا أردت أن تستخلص أنت الذهب الخالص، فينبغي عليك أن تزيل وأن تزيح تلك الأوساخ حتى يخرج الذهب من آنيته صافيا نقيا تستطيع أن تنتفع به. الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء، أي طلبا للحلية، ابتغاء حلية أو متاع، أي له زبد مثله، أي له أوساخ وقاذورات تعلو مثل المثل المائي السابق. ولكن سرعان ما يزيله الإنسان، ما يزيله الإنسان كما يزيل في المثل المائي ويبقى الماء الذي تقوم به الحياة، كما يبقى الذهب الذي تقوم به الحياة. كذلك يضرب الله الحق والباطل، كذلك يضرب الله، أي يضرب الله للحق والباطل هذين المثلين، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد، أي الأوساخ والقاذورات، فأما الزبد فيذهب جفاء، أي يختفي ولكن ربما يعود. ولذلك هذه الأمة أمة عظيمة جدا، تمر بحالات قوة وحالات ضعف، ولكن هل ماتت الأمة يوما ما؟ الحق لا يموت أبدا. ولذلك يقول الناس دولة الباطل ساعة ودولة الحق تقوم إلى قيام الساعة، ولكنها تضعف أحيانا. هي كبدن الإنسان، دولة الإسلام كبدن الإنسان، يصح ويقوى ويمرض ويضعف، لكن دولة الإسلام لا تموت أبدا. لماذا؟ لأنها دولة محمد صلى الله عليه وسلم، دولة خاتم الأنبياء والمرسلين، وهي صاحبة الدين الذي ارتضاه الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وهي التي قضى الله عز وجل من فوق سبع سماوات أنها تدوم وعليها تقوم الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، أي لا نبي بين بعثته وبين قيام الساعة، فالذي يعقبه مباشرة هو قيام الساعة، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. أو هذا الحديث فيه إشارة إلى قرب قيام الساعة، ولذلك أجمع أهل العلم أن أول العلامات الصغرى لقيام الساعة بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، لقوله: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فأما الزبد فيذهب جفاء، قال الله عز وجل: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فيمكث في الأرض يعني يمكث، لم يقل يبقى أو غير ذلك من الكلمات، ولكن عبر بهذا اللفظ يمكث كأن الحق وتد دك في الأرض لا يمكن خلعه ولا اقتلاعه. قال: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، يعني لا يمكن أبدا زواله ولا إزالته ولا إزالته. كذلك يضرب الله الأمثال، أي الأمثال للحق والباطل. فليهنأ أهل الإيمان وأبناء الصحوة أنهم ورب الكعبة هم المنصورون مهما طال الظلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، مصداق هاتين الآيتين ما أخرجه مسلم من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوى لي الأرض، إن الله جمع لي الأرض. زوى بمعنى جمع وضم، كأن الله عز وجل صور الأرض جميعا على رقعة من جلد أو قماش فأراها لنبيه عليه الصلاة والسلام. إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها. قال العلماء: لما لم يذكر الشمال والجنوب وذكر المشارق والمغارب؟ قالوا: هذه آية عظيمة من آيات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى رأيت مشارقها ومغاربها، والواقع يقول إن الإسلام قد انتشر في الشرق والغرب أكثر من انتشاره في الشمال والجنوب، وهذه حقيقة واقع الآن. فقوله عليه الصلاة والسلام حتى رأيت مشارقها ومغاربها ليس كلاما مرسلا يقال، وإنما ذكر الشرق والغرب لازدهار وظهور الإسلام فيما بعد أكثر من انتشاره في الشمال والجنوب. فالمقصود بالشرق جهة الشام، والمقصود بالغرب جهة الغرب المعلومة. أما الشمال والجنوب فالشمال أوروبا، فالإسلام وإن ظهر في أوروبا إلا أن ظهوره في أوروبا لا يساوي أبدا ظهوره في الشرق أو في الغرب، وكذلك في الجنوب. قال: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، كأن العالم كله طبق واحد أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إليه. انظر إلى هذه البشارة. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. بشارة عظيمة جدا. وإن أمتي سيبلغ ملكها، أي ستملك الشرق والغرب. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فالذي رآه في هذا الطبق العالمي سيبلغ ملك الأمة هذا الطبق كله، فالمسلمون سيملكون العالم كله، العالم كله إن عاجلا أو آجلا. ولكن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، من عباده. ولهناك أعبد من المسلم الذي أسلم وجهه وقلبه لله عز وجل؟ كلا. فهذه الأرض هي ميراث الموحدين، يحكمونها ويسيسون الناس فيها. ولكن إذا أسلموا حق الإسلام وآمنوا حق الإيمان فحينئذ يتحقق وعد الله عز وجل فيهم. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإني سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، وإني سألت ربي ثلاثا أي ثلاثة مسائل فأذنت اثنتين ولم يأذن في الثالثة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة، والسنة هي القحط والجذب، القحط والجذب والضنك وضيق المعيشة وقلة الرزق وانعدام المال ورفع الماء من السماء وعدم نبت الأرض، هذا جذب وقحط. وإني سألت ربي ثلاثا فأجابني في اثنتين ومنعني واحدة، ومنعني واحدة. قال: سألت ألا يهلك أمتي بسنة فأجابني. ورب قائل يقول: إن الأمة مرت بسنوات جذب وقحط كثيرة جدا منذ أول تاريخها في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنتم تعلمون عام الرمادة، وما كان الواحد منهم يجد قوت يومه بل يجد لقمة يغير بها طعم فمه. نعم، هذا حدث، وأكثر من ذلك حدث، وفي بلادنا مصر حدث أكثر مما حدث في بلاد العالم، حتى صنف السيوطي عليه رحمة الله رسالة سماها المجاعات في مصر. ذكر في هذه الرسالة في القرن الثامن والتاسع الهجري أن الرجل من فرط جوعه كان يذبح ولده ويغليه في الماء ويجتمع أهل البيت عليه فيأكلونه، فأنتم في نعمة وعافية، ولكن الناس لا يشكرون، الناس لا يشكرون. لماذا؟ لأنهم لم يذوقوا الجذب والقحط. الأمة مرت في تاريخها بسنوات عجاب، وأنتم تعلمون سني يوسف عليه السلام كانت في مصر وكانت في الشام لما كان هذا القطر كله قطرا واحدا، مروا بسبع سنوات عجاف، عجاف يعني جذب وقحط، لكن هل شمل الجذب الأمة كلها؟ الجواب لا، الجواب لا. والحديث عن الأمة كلها، قال: سألته ألا يهلك أمتي، لا يهلك دولة ولا مدينة ولا قرية، وإنما سأل النبي ربه ألا يهلك الأمة كلها بسنة وجذب وقحط. قال: فأجابني. فربما وقع الجذب في دولة دون أخرى، وربما وقع القحط في أخرى دون الأولى، أما أن يجتاح الجذب الأمة كلها فهذا محال. لماذا؟ لأن الله تعالى وعد بذلك، ووعده لا يتخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. ألا يهلك الأمة كلها، ربما تهلك قرية، تهلك مدينة، لكن تهلك الأمة كلها؟ فلا. وسألته ألا يسلط بعضهم على بعض فمنعنيها، وسألته ألا يسلط بعضهم على بعض فمنعنيها، يعني معناته أن هذا الداء واقع في الأمة، وما من طمس لمعالم الحق وهزيمة تلحق أهل الحق في بقعة من بقاع الأرض إلا بسبب خيانات من أبنائها وعمالات قذرة من أبنائها الذين يتسمون بأسمائهم ويدينون بديانتهم ولو في الظاهر. هذا الحديث يا إخواني من أعلام النبوة، من أعلام النبوة.
عن الماء والنار، ويشهد بأعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، كما يشهد بأن الأمة إذا انهزمت في مكان انتصرت في مكان آخر كالأوان المطرفة، وإذا أصاب القحط والجذب في مكان كانت في عز ونعيم ورفاهية في كثير من أماكن وجودها، وأن العاقبة لأهل الإيمان وأن الليل مهما طال لابد من بزوغ الفجر. الأمة الآن يتصور كثير من أبناء الصحوة أنها في ظلام مدقع لا نور ولا ضياء بعده، وهذا يأس وقنوط، بل أقول منذ 40 عاما أو يقل ما كنا نرى في قرية مثل هذه القرية أو ربما في مدينة من المدن، ربما ما كنا نرى رجلا ذو لحية إلا رجل كبير مسن مهمته إخافة الأولاد والصبيان. كانت الأم تقول هتسكتم ولا نجيب لكم الشيخ علي، كأن الشيخ علي هذا ما أطلق لحيته إلا لأجل أن يخيف الصبيان ويخيف الأطفال. الحمد لله تعالى الآن في كل بيت أو يكاد امرأة منتقبة ورجل ملتحم، وأهل البيت جميعا يصلون، وإن كان بينهم وبين الالتزام بأحكام الإسلام بون شاسع أو أقل من ذلك. فلو قلنا بأن الأمة تمر بفترة ظلام أولى بهذا الوصف الأمة منذ 40 عاما أو 50 أو أقل أو أكثر، لما لم يكن هناك صحوة ولا التزام قط ولا التزام قط. لما كان الناس يصلون الظهر او العصر في اقل من دقيقتين بغير مبالغة، لما كان الناس لا يصومون كما امر الله ولا يصلون كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان الناس يملكون الحج ولا يحجون وماتوا في سن 70 و80 وربما في 100 وهم قد فرطوا في هذه الفريضة من فرائض الله عز وجل. فالأمة الآن تمر بصحوة تبشر بخير، ولكن هذه الصحوة ينقصها أمور أجابية تتحلى بها وأمور سلبية تتخلى عنها، وربما يكون ذلك له لقاء آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا، وصلى الله على نبينا محمد وأقم الصلاة.